بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال: كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني ونحو ذلك. قلنا بأن الأصولي أو أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا فإنه يواجه قسمين من الأدلة. القسم الأول من الأدلة هي تلك الأدلة التي تكون دليلا وطريقا إلى الواقع، والقسم الثاني من الأدلة هي تلك التي تكون دليلا إلى الوظيفة العملية، لا أنها دليل وطريق إلى الواقع. وسمينا القسم الأول من الأدلة بالإمارات، والقسم الثاني من الأدلة بالأصول العملية. وقلنا أنه ولكن قبل الدخول في البحث عن القسمين معا لا بد أن نبحث أمرا آخر، وهو حجية القاطع. وقلنا أن المراد من الحجية هنا هي الحجية الأصولية لا الحجية المنطقية. وبينا أن الحجية الأصولية عليه السلام وبينا أن الحجية الأصولية أي ما يكون منجزا للتكليف على العبد، وما يكون معذرا للعبد أمام المولى، وبعبارة أخرى ما يستطيع أن يحتج به المولى على العبد، وما يستطيع أن يحتج به العبد أمام المولى. هذا نسميه ماذا؟ الحجية. فما يستطيع أن يحتج به العبد المولى على العبد نسميه منجزية، وما يستطيع أن يحتج به العبد أمام المولى نسميه بالمعذرية. إذن مرادنا من الحجية هنا يعني ماذا؟ يعني المنجزية والمعذرية. وقلنا أن جميع عمليات الاستدلال الفقهي سواء كان من القسم الأول أو كان من القسم الثاني نحتاج فيها إلى أن نثبت هذه الكبرى، وهي أن القطع حجة. وإلا لو لم تتم هذه الكبرى وهي أن القاطع حجة فأقصاه أن القسم الأول من الأدلة والقسم الثاني من الأدلة إنما يحقق لنا الصغرى. هذا من قبيل أننا استطعنا أن نثبت لكم أن العالم حادث، ولكنه لم يكن ثابتا أن وكل حادث يحتاج إلى محدثين. ما قيمة أن العالم حادث فليكن حادثا؟ نحن إذا لم تتم عندنا وكل حادث يحتاج إلى محدث لا نستطيع أن نثبت أن العالم يحتاج إلى محدثين. القسم الأول من الأدلة والثاني إنما يثبت الصورة، يقول هذا ظهور، نحن قطعنا بأن هذا ظهور، ولكن إذا لم يكن عندنا وكل قطع فهو حجة لا يمكن أن يكون هذا الظهور ماذا؟ حجة. من هنا لا بد أن نبحث أولا في حجية القاطع لنرى أن الحجية بالمعنى الأصولي ثابتة للقاطع أو ليست ثابتة للقاطع. فإذا ثبتت الحجية الأصولية للقاطع عند ذلك ندخل ماذا؟ ندخل إلى البحث الأصولي لنرى أن الصغرى هذا القاطع متى تتحقق. في القسم الأول يتحقق صغرى هذا القاطع، في القسم الثاني يتحقق صغرى هذا القاطع. أما إذا لم ننتهي من حجية القاطع فلا يحق لنا أن ندخل إلى علم الأصول والبحوث الأصولية. ومن هنا تجدون أن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف اولا قدم البحث في حجية القاطع، وبعد ذلك انتقل ماذا الى البحوث من القسم الاول، من البحث في القسم الاول من الادلة، وبعد ذلك الى القسم الثاني من الادلة. اذا علم الاصول يكون ماذا في مقدمته؟ لابد ان نبحث عن حجية القاطع، وبعد ذلك ندخل الى القسم الاول من الادلة التي هي ادلة على الواقع وسميناها بالامارات، وبعد ذلك ندخل الى القسم الثاني من الادلة التي هي ادلة على الوظيفة العملية وسميناها بالاصول العملية، وفي الخاتمة نبحث التعارض الواقع بين هذين القسمين من الادلة، لأنه قد يقع عندنا تعارض بين هذين القسمين من الأدلة، ومن هنا سنبحث في آخر علم الأصول في باب التعارض بين الأدلة، سواء كانت هذه الأدلة التي وقع فيها تعارض جميعها من القسم الأول أو جميعها من القسم الثاني أو بعضها من القسم الأول وبعضها الآخر من القسم الثاني. قال: كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بين هذه الأدلة، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول. الآن ما هو المراد من التعارض وكيف يقع التعارض؟ بعد هذا موكول إن شاء الله إلى باب التعارض. سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني، كالتعارض بين الإمارة والأصل، لأن الإمارة من القسم الأول والأصل من القسم الثاني، أو بين دليلين من قسم واحد، كما لو وقع التعارض بين دليلين من القسم الأول من قبيل ماذا؟ خبر الثقة يقول صلاة الظهر واجبة، وخبر ثقة آخر يقول صلاة الظهر ماذا؟ ليست واجبة. خبر الثقة إمارة لأصل عملي إمارة، اذا يقع التعارض بين خبرين للثقة، هذا يقول واجب وذاك يقول ليس بواجب. قال: او بين دليلين من قسم واحد، سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، او من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، او بين اصالة الحل والاستصحاب، هذا كلاهما من القسم الثاني، لان اصالة الحل اصل عملي والاستصحاب ايضا اصل عملي، ولكن اصالة الحل اصل عملي غير تنزيلي والاستصحاب اصل عملي تنزيلي. اذا تتذكرون قلنا الاصول العملية على قسمين، اصول عملية تنزيلية او غير تنزيلية، ومن اجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع، ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة، ثم عن القسم الثاني من الادلة وهي الاصول العملية، ونختم علم الاصول باحكام تعارض الادلة ان شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. اذا علم الاصول ما هي ابوابه؟ نقول ابوابه بابان اساسيان: الباب الاول القسم الاول من الادلة، الباب الثاني القسم الثاني من الادلة، مسبوقا بمقدمة وهي البحث في حجية القاطع، وملحوقا بخاتمة وهي البحث في تعارض الادلة. الان نبدأ في المقدمة، وهي انه حجية القاطع، هل أن القطع حجة أو ليس القطع بحجة؟ الإخوة يلتفتون إلى هذا المطلب جيدا، لأن هذا المطلب هو أحد الأمور التي افترق فيها مبنى السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عن مبنى الأصوليين الذين سبقوه بألف سنة. هذا المبنى مبنى انفرد به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والمبنى كان قبل ذلك على خلاف ما يرتئي، فلهذا في كل علم الأصول من أوله إلى آخره تجد أن هذا المبنى مؤثر، فلهذا دائما نحن نقول أنه على مسلك المشهور سيكون كذا، وعلى مبنى ومسلك السيد الصادر سيكون ماذا؟ كذا وكذا. فلهذا الإنسان لابد أن يلتفت إلى هذا المطلب وهو حجية تقاطع حتى تتضح له الفروع المترتبة على هذا المبحث. نأتي إلى حجية القطع. ما هو المراد من القطع قبل البحث في حجيتي؟ درستم في علم المنطق أن القاطع يعني انكشاف شيء بدرجة تامة لا يوجد فيها أي شك. أنت تقول أنا قاطع بأن الضياء موجود، النهار موجود، قاطع بأن النهار الآن موجود. ماذا معناه؟ معناه أنك لا تشك ولا واحد من المليون، وهذا معنى انكشاف القضية لك انكشافا تاما وضوحا تاما لا يوجد فيه اي شك او تزلزل. هذا معنى القاطع. بعد اذا الخصوصية الاولى في القاطع انها كاشفة عما وراءها كشفا تاما، هذه الخصوصية الاولى. الخصوصية الثانية أن الإنسان في الحياة الدنيا له أغراض لا يستطيع أن يعيش بلا أن يوجد وأن يحقق تلك الاحتياجات. يعني أن الإنسان يحتاج إلى الماء لكي يعيش أو لا يحتاج إلى الماء؟ يحتاج إلى الآكل لكي يديم بقاء حياته أو لا يحتاج إلى ذلك؟ نعم. يحتاج إلى أن يتوقع من البرد والحر والأمراض ونحو ذلك أو لا يحتاج؟ نعم. هذه كلها نسميها أغراض شخصية للإنسان التي تؤمن له حاجياته الشخصية التي لا يستطيع بدون تأمين هذه الاحتياجات والأغراض بدون تأمينها لا يستطيع أن يديم حياته في هذه الدنيا. هذه الأغراض الشخصية يحتاجها الإنسان أو لا يحتاج؟ قلنا نعم. خب متى ينبعث ويتحرك لتحقيقها؟ يعني الآن أنا جالس إلى هنا، جالس هنا ومحتاج إلى شرب الماء لأنه يوجد عندي عطش شديد جدا بالنحو الذي إن لم أشرب الماء خب لا أستطيع أن أديم وجودي وحياتي. هنا العقل ماذا يقول لي؟ يقول لي ابحث عن الماء، ابحث عن الماء. يقول أو لا يقول؟ يقول نعم ابحث عن الماء. ولكن انا لو سألت العقل خب اين ابحث عن الماء؟ ابحث عن الماء اينما كان، لو ابحث عن الماء في المكان في الموارد التي اظن بوجود الماء ماذا يقول العقل؟ يقول لا تبحث عن الماء في الموارد التي تعلم بعدم وجود الماء، في الموارد الذي ماذا تبحث لا بد ان تبحث فيه عن وجود الماء في الموارد التي تعلم بوجود الماء. خب الآن أسأله أنا أتحرك إلى اليمين إلى اليسار إلى الأمام، يقول إن كنت تقطع بأن الماء في اليمين إذن ماذا؟ تحرك نحو اليمين. إن كنت تقطع بأن الماء في اليسار تحرك ماذا؟ نحو اليسار. إذن القاطع فيه خصوصية ثانية وهي أنه يحرك الإنسان باتجاه الغرض الذي يحتاج إليه. أنا إذا قطعت أن الماء في اليسار هل أتحرك في اليمين لو أتحرك باتجاه اليسار؟ خب لماذا؟ أنا قطعت بأن الماء في اليسار ولكن أتجه إلى اليمين. يقولون لا، من الآثار الموجودة للقاطع أن القاطع سيتحرك نحو تحقيق ماذا؟ نحو تحقيق ذلك الغرض الذي قطع بوجوده في المكان الكذائي. إذن الخصوصية الثانية للقاطع ما هي؟ أنه محرك للإنسان لتحقيق أغراضه التكوينية، لتحقيق وجود الماء حتى يحصل عليه ويشرب حتى لا يموت. إذن توجد عندنا خصوصيتان للقطع ولم يختلف فيها أحد حتى لو أنكرها منكر، ولكن في مقام العمل يعمل بهما أو لا يعمل بهما. يعني لو جاء شخص وقال أنا لا أقبل أن القطع كاشفون ولا أقبل أن القطع محركون، ما أقبل أذني، ولكن لو كان جالس هنا وسمع وقطع بأنه جاء سبع من هنا يهرب من هنا ولا يهرب من هنا؟ خب يهرب من هنا. يقول بحسب لسانه أنا ماذا؟ أنا لا أقبل كاشفية القاطع ولا أقبل المحركية التكوينية للقطع، لا أقبلها، أنا منكر لكاشفية القاطع ومنكر لمحركية القاطع، ولكن بحسب العمل إذا احتاج إلى الطعام وقطع بأن الطعام في المكان الكذائي سيتحرك لتحصيل الطعام أو لا يتحرك؟ ينبغي أن يجلس في مكانه ويموت. لماذا؟ لأنه يقول أنا لا أقبل لا كاشفية القاطع ولا محركية القاطع. فإذا إذا كان هناك منكر لهما أيضا منكر بحسب اللفظ لا بحسب العمل، وإلا بحسب العمل لا يمكنه أن ينكرهما. إذا توجد خصوصيتان للقاطع لا يختلف فيهما اثنان. قد يختلفان في مقام البحث العلمي، ولكن في مقام العمل لا يختلف أحد، لا يختلف أحد في أن هاتين الخصوصيتين من الخصوصيات التي لا تنفك عن القطع. أولا أن القطع كاشف، وثانيا أن القطع محرك لتحقيق الأغراض التكوينية. لقائل ان يقول سيدنا هذا البحث شنو علاقته بالمطلب؟ نحن دا نبحث عن حجية القاطع وهي المنجزية. الان انتم بحثتم ذهبتم بنا الى القاطع بمعنى الكاشفية والى القاطع بمعنى المحركية، ولا علاقة له بمحل الكلام. هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نعم، نحن نعلم ان الخصوصية التي هي محل كلامنا لا علاقة لها بهاتين الخصوصيتين. نحن نريد أن نعرف في علم الأصول أن القطع مع أنه التفت جيدا مع أنه كاشف ومع أنه محرك، هل هو منجز أو ليس بمنجز؟ هذا هو البحث الأصولي. إذن البحث الأصولي هو شيء وراء خصوصية الكاشفية والمحركية، ولا تلازم ايضا بين ما هو محل بحث الاصولي وما هو خصوص وما هو موجود للقاطع. يعني اذا قلنا انا اؤمن، التفتوا جيدا، انا اؤمن بان القطع كاشف وان القطع محرك ولكنه ليس بمنجز، ممكن لو مو ممكن؟ عملا ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن. ولكن يمكنك ان تقول انا اقبل ان القطع مو كاشف، عملا ممكن؟ تقول أقبل كاشفيته ولكن لا أقبل محركيته، عملا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. إذن نحن نريد أن نقول أن هناك خصوصية ثالثة وراء الكاشفية والمحركية، وهي ماذا؟ وهي المنجزية. هل هي ثابتة للقاطع أو ليست ثابتة للقاطع؟ فلا يقول لنا قائل أنتم إذا التزمتم بأن القطع كاشف ومحرك إذا لابد أن يكون منجز. نقول لا، قد نلتزم بأنه كاشف ومحرك ولا نلتزم بأنه ماذا؟ منجز. فلا يوجد تلازم عقلي منطقي بين الخصوصية الأولى والثانية وبين الخصوصية الثالثة وهي المنجزية. وليس إنكار الخصوصية الثالثة مع الإيمان بالخصوصية الأولى والثانية ليس يلزم منه أي تناقض منطقي، بخلاف ما لو آمنت بالقاطع وأنكرت الخصوصية الأولى فإنه يلزم تناقض منطقي. الخصوصية الأولى هي ماذا؟ الكاشفية. أنت تقول لا كاشفية، يلزم ماذا؟ جمع بين النقيضين. المحركية وعدم المحركية، جمع بين النقيضين. إذن نحن نريد أن نقول هنا أن الحجية الأصولية وهي المنجزية في المقام إثباتها إنكارها لا يستلزم لا من إثبات خصوصيتين الأولى والثانية إثبات الخصوصية الثالثة، ولا يستلزم من إنكار الخصوصية الثالثة إنكار الخصوصية الأولى والثانية. إذن من هنا لابد ماذا؟ لابد أن نقيم برهانا على أن الخصوصية الثالثة أيضا موجودة للقاطع، ولكنه في الخصوصية الأولى والثانية نحن لم نكن نحتاج إلى إقامة البرهان. واضح المطلب؟ قال: حجية القاطع للقاطع كاشفية بذاته عن الخارج. إذن الخصوصية الأولى هي ماذا؟ الكاشفية. وله ايضا الخصوصية الثانية، وله ايضا نتيجة لهذه الكاشفية. اذا هذه الخصوصية الثانية متفرعة على ماذا؟ على الخصوصية الاولى. لهذه الكاشفية محركية، ولكن محركية نحو ماذا؟ نحو ما يضرني او نحو ما ينفعني ويؤمن لي احتياجاتي. لا، محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع، اذا انكشف له اي ذلك الغرض بالقطع واليقين. هسه مثال، قال: فالعطشان اذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وهذا امر تكويني لا نحتاج فيه الى دليل. لو سألنا شخص ما هو الدليل، دليلنا العمل الخارجي، دليل ما عندنا احد. لو قال لنا ما هو دليلكم على ان القطع هذه الخصوصية الثانية، ما هو دليلنا؟ لا يوجد عندنا دليل الا عمل الناس. انظروا، هل يوجد في الانسان عاقل يقطع بوجود الماء في مكان ويحتاج اليه ولا يتحرك نحو تحصيل ذلك الماء؟ لا يوجد. فالعطشان اذا قطع بوجود الماء تخلف خلفه تحرك نحو الماء، تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء وللقطع. اذا هاتان خصوصيتان، الكاشفية المحركية نحو تحقيق الغرض الشخصي، وتوجد خصوصية ثالثة وهي محل بحث الأصولي. وللقطع إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين خصوصية، خبر مبتدأ متأخر للقاطع، خصوصية ثالثة. هذه جملة معترضة، يعني وللقطع خصوصية ثالثة، جملة معترضة إضافة إلى الكاشفية والمحركية، وهي هذه الخصوصية الثالثة ما هي؟ قال: الحجية، بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. خب، المعذرية لماذا لم تذكر؟ باعتبار أنه واضح أنه العاقل بناء على قبح العقاب بلا بيان يحكم ماذا؟ يحكم بأنه معذر. بمعنى أن القاطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف. طبعا نحن غرضنا في المنجزية، ها، مو غرضنا في المعذرية، غرضنا نريد أن نعرف بأنه هل يمكن أن يستند المولى إلى القاطع حتى يحتج علينا أو لا يمكن أن يستند. المهم عندنا هذا، المهم نريد أن نرى بأن الشارع هل يستطيع أن يحتج علي يوم القيامة بأنك كنت قاطعا فلما لم تعمل أو لا يمكنه ذلك. هذا هو محل بحثنا، أي يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفة ذلك التكليف. إذا تتذكرون في بحث المبادئ للحكم التكليفي ماذا قلنا؟ قلنا أن المولى يشرع الحكم ثم يبرزه بخطاب، فإذا أبرزه بخطاب تحقق موضوع للعاقل بماذا؟ بوجوب الامتثال. الآن العاقل يقول لي: إذن يجب عليك أن تمتثل. إذا قال لي المولى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هنا العاقل ماذا يقول؟ يقول: يجب عليك أن تمتثل. لماذا يقول يجب عليك أن تمتثل؟ قل لو قال البقال المجاور لبيتنا: يا فلان أقم الصلاة، يجب علي الامتثال أو لا يجب؟ خب، لا يجب علي الامتثال. خب، لماذا العقل هناك يقول يجب الامتثال، هنا لا يقول يجب الامتثال؟ لماذا يقول؟ قلنا هناك أن العقل يرى أن الآمر له حق الطاعة على العبد، لأنه خالق، لأنه رازق، لأنه منعم، لأنه موجد، لأنه إلى غير ذلك. إذا نريد أن نعرف نحن إذا قطعنا بأمر المولى، هل أن القطع بأمر المولى يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال أو لا يحقق ذلك؟ العاقل يقول يجب أن تمتثل، لو سألته أمتثل ماذا؟ يقول أمر المولى. الآن أنا قطعت بأمر المولى، يجب علي العاقل يقول امتثل أو لا يقول امتثل؟ هنا قلنا فيما سبق أن العاقل يقول بمقتضى حق العبودية، حق الطاعة للمولى على عبده، يقول إذا قطعت أن هذا الأمر صادر منه إذن يجب عليك انت متفسر. وهذا معنى قال اي يجعله، يعني ان القطع يجعل التكليف المقطوع به يجعله ماذا؟ موضوعا لحكم العاقل بوجوب الامتثال. انا قطعت بان الصلاة واجبة، يعني ماذا؟ يعني ان المولى امر بالصلاة، قال الصلاة واجبة عليك، انا قاطع بذلك لانه سمعته باذني من الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام مثلا. هنا من يقول لي يجب عليك ان تمتثل؟ من يقول؟ عقل يقول له، الشرع يقول، يقولون الشرع لا يمكن ان يقول، لانه الشارع اذا قال لي امتثل اقول من يقول يجب علي ان امتثل هذا الامر الذي امتثل؟ فاذا قال الشارع امتثل هذا الامتثال اقول من يقول يجب علي ان امتثل هذا الامتثال؟ اذا لابد في النهاية نرجع الى من؟ الى العقل الذي يقول لي يجب عليك ان تمتثل هذا الامر. اذا القطع بالتكليف، ولكن تكليف من؟ تكليف الامر الذي يجب علي طاعته، مو القطع بتكليف اي شخص كان، القطع بالتكليف من المشرع والامر الحقيقي يحقق موضوعا للعاقل الذي يقول حكم العاقل. هنا العاقل يقول اذا يجب عليك ان تمتثل، فلهذا قال اي يجعله، اي يجعل العقل التكليف المقطوع به يجعله ماذا؟ يجعله موضوعا لحكم العاقل بوجوب امتثاله، واذا لم يمتثل فان العاقل حاكم انه يحق للمولى ان يعاقبك على عدم الامتثال وصحة العقاب على مخالفة ذلك التكليف الواصل الى درجة قطعية. يقول والخصوصية الاولى والثانية بديهيتان. يعني شنو بديهيتان؟ يعني لا نحتاج فيهما الى دليل، لا نحتاج فيهما الى دليل لوضوحهما. يقول نعم واضحا لا نحتاج فيه الى دليل، انت تسأل اي عاقل تجد فيه ان القطع بالنسبة اليه فيه كاشفية وفيه ماذا؟ محركية. انما نحتاج الدليل ماذا؟ في البيان الخصوصية الثالثة، وهي انه هل يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال او لا يحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. قال والخصوصية الاولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، وان وقع بحث ففي اللفظ والا في العمل لم يقع فيهما بحث ابدا، ولا تفيان بمفردهما بغرض الاصولي. وغرض الاصولي ليس في هذين في هاتين الخصوصيتين، غرض الأصولي في الخصوصية الثالثة. ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي. خب ما هو غرض الأصولي؟ بيان غرض الأصولي، وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع بذلك التكليف. هل أنك إذا قطعت بالتكليف يكون منجزا عليك، يعني يكون موضوعا لحكم العقد وجوب الامتثال أو لا؟ وإنما الذي يفي بذلك، يعني بغرض الأصولي، الخصوصية الثالثة. كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع. الآن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن للقطع ثلاث خصوصيات، خصوصية الكاشفية، خصوصية المحركية، خصوصية المنجزية، الآن يريد أن يبين هذه الخصوصيات ما هي. ما هو الفرق بين هذه الخصوصيات الثلاث؟ خصوصية الكاشفية هل نسبتها إلى القاطع نسبة البياض إلى الجسم؟ يعني أن القطع شيء والكاشفية صفة من صفات ذلك الشيء، هل هذه هي النسبة؟ أو أن الخصوصية الأولى وهي الكاشفية هي عين ذات القاطع، يعني هي عين الملزوم لا أنه لازم. أخر جنابك لو سألتك ما هي النسبة بين الأربعة والزوجية ماذا تقول؟ الزوجية عين الأربعة لو لازم الأربعة؟ لازم الأربعة، يعني عندنا ملزوم هو الأربعة وعندنا لازم هو ماذا؟ هو الزوجية.
فاذا واللازم والموزوم متغايران او متغايران؟ نعم متغايران، ولكن لا ينفك احدهما عن الاخر، لكن متغايران. الزوجية شيء والاربعة ماذا؟ شيء اخر بحسب المفهوم اثنان، ولكن لا ينفك احدهما عن الاخر. خب الكاشفية بالنسبة الى القاطع من قبيل الزوجية بالنسبة الى الاربعة؟ هنا نريد ان نقول لا، الكاشفية بالنسبة الى القاطع ليس من قبيل الزوجية بالنسبة الى الاربعة. لعد من قبيل ماذا؟ نقول من قبيل الاربعة بالنسبة للاربعة. الاربعة بالنسبة الى الاربعة هي عينها ام لازمها؟ نريد نقول ان الكاشفية هي عين القاطعة لانها صفة للقاطعة. مثال اخر، الحيوانية الناطقية لازمة للإنسان وعين الإنسان، الكاشفية عين القاطعة. إذن الخصوصية الأولى ما هي؟ هي عين القاطعة، لا أن القطع شيء ثبتت له الكاشفية. الكاشفية ليست صفة للقاطعة، بل هي ماذا؟ هي عين القاطعة. ولكن الخصوصية الثانية ما هي؟ هي عين القاطع ايضا؟ لا، عين الخصوصية الثانية قلنا متفرعة على الخصوصية الاولى، يعني لازمة للقاطع، ولكن لازم تكويني لا ينفك عنه. اذا فرق بين الخصوصية الاولى والخصوصية الثانية، فان الخصوصية الاولى هي عين القاطع بخلاف الخصوصية الثانية فانها مترتبة على القاطع. قال ثم انه كما انه لا شك في ان الخصوصية الاولى هي عين حقيقة القاطع، لان القطع هو عين الانكشاف والاراءة، لا ان القطع شيء من صفاته الانكشاف والاراءة. فنسبة الانكشاف الى القاطع نسبة الحيوانية الناطقية الى الانسان، لا نسبة الزوجية الى الاربعة. ولا شك ايضا في ان الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقاطع، لانها عين حقيقة القطع، امر مترتب على القاطع، اثر. اذا القطع يكون بمنزلة المؤثر، واثره ماذا؟ المحركية الخارجية. فالنسبة بينهما نسبة العلة والمعلول. اما هناك النسبة بين الخصوصية الاولى والقطع نسبة العلة والمعلول، لا، نسبة الحقيقة الى نفس الحقيقة. قال ولا شك ايضا في ان الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا، هذه بما، هذه الباء حرف الجر متعلقة بالقطع، بما يكون متعلقا للغرض الشخصي او متعلقا للغرض الشخصي. هسه مثال يقول فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجود الماء في جهة يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة، يعني قطعا يقينا لا اشكال في ذلك. والمحرك هنا هو ماذا؟ المحرك هو الغرض. من حركني من هذا المكان؟ اذا لم اكن عطشان انا كنت اتحرك من هذا المكان؟ لا، من حركني اذا؟ هو غرضي وهو الحصول على الماء، ولكن هذا المحرك يحركني باتجاه معين، الاتجاه غير مشخص، من يعين لي الاتجاه؟ القاطع. الماء الغرض الشخصي وهو الاحتياج الى الماء يقول لي ابحث عن الماء، ولكن اين تبحث عن الماء؟ بعد القطع يوجهك يقول ابحث في اليمين، ابحث في اليسار، ابحث الى الامام، ابحث الى الخلف ونحو ذلك. قال والمحرك هنا هو الغرض، ولكن والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء. اذا كنت قاطعا، اذا كنت محتاجا الى الماء وتعلم بعدم وجود الماء، تتحرك ولا تتحرك؟ لا تتحرك، غرض موجود ولكنه ماذا؟ ولكنه تعلم بعدم وجود الماء فلا تتحرك. اذا هذا الغرض متى يكون محركا؟ يكون محركا اذا انضم اليه ماذا؟ القطع بوجود الماء. اما اذا لم ينضم اليه القاطع بوجود الماء فهل يحركك الغرض بمفرده؟ فلهذا قال والمكمل لمحركية الغرض. يعني الغرض بمفرده غير كاف لتحريكك، بل اولا يحتاج الى ان ينضم الى الغرض ماذا؟ القاطع بوجود الماء. اذا انضم اليه عند ذلك يتعين الاتجاه انه بهذا الاتجاه او بذاك الاتجاه. اذا الخصوصية الثانية هي المكملة للمحركية الغرض، لان الغرض محرك ولكن مو بمفرده، لابد ان ينضم اليه القاطع بوجود الغرض. والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء وبامكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. هاتان الخصوصيتان واضحة بديهية واتضح المراد منهما. وأما الخصوصية الثالثة وهي حجية القاطع، أي منجزية القطع للتكليف بالمعنى المتقدم. يا معنى المتقدم يعني الذي يجعل التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العاقل بوجوب الامتثال، فهو شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين. يعني يمكن لإنسان أن يؤمن بالخصوصية الأولى وأن يؤمن بالخصوصية الثانية وأن لا يقبل الخصوصية الثالثة ولا يلزم أي محذورين، ولكن يمكن لإنسان أن يلتزم بالأربعة ولا يلتزم بلازمها وهي الزوجية؟ لا يمكن. يمكن لإنسان أن يلتزم بأن هذا إنسان ولكنه ليس بحيوان ناطق؟ لا يمكن. وهذا يرتبط بالخصوصية الأولى والخصوصية الثانية، فإن الخصوصية الأولى من قبيل الحيوانية الناطقية. هل يمكن أن يكون إنسان وليس بحيوان وليس بناطق؟ محال. هل يمكن أن تكون أربعة وليست بزوج؟ محال. ولكن يمكن أن يكون إنسان وماذا؟ وليس بكاتبين. ممكن أو مو ممكن؟ الخصوصية الثالثة قد يقال انها من هذا القبيل نسبة الى الخصوصية الاولى والثانية. اذا لا تلازم بين الخصوصيتين الاولى والثانية والخصوصية الثالثة، فلهذا يستطيع ان يؤمن انسان بالخصوصيتين معا وينكر الثالثة، وانكاره للثالثة مع الايمان بالاولى والثانية لا يلزم منه اي تناقض منطقي. قال واما الخصوص فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما اي بالاولى والثانية من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة، ليس من قبيل الزوجية بالنسبة الى الاربعة. وليس التسليم بهما مع انكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا، بخلاف الخصوصية الاولى والخصوصية الثانية. الايمان بهما مع انكار الملزوم يلزم ماذا؟ تناقض منطقي. انت اذا امنت بانه انسان وقلت ليس بحيوان ناطق، تناقض منطقي او ليس تناقض منطقي؟ نعم، لان الانسان هو عين الحيوان الناطق. فاذا قلت انه انسان وليس بحيوان ناطق يعني كأنك قلت انسان وليس بانسانين. اذا قلت اربعة، التفتوا جيدا، اذا قلت اربعة وليس بزوجين يعني ماذا قلت؟ يعني قلت ان الاربعة ليس باربعة، لانه اذا لم تكن زوجا فهي فرد، فاذا كانت فرد فهي ليس بزوج، فهي ليست باربعة. اذا هناك في الخصوصية الاولى والثانية الايمان بهما مع انكار اللوازم يلزم منه ماذا؟ تناقض منطقي، ولكن هنا لا يلزم اي تناقض منطقي. اذا كان الامر كذلك اذا لابد ان نقيم الدليل ان الخصوصية الثالثة موجودة للقطع او غير موجودة للقطع، لان الاولى والثانية بديهية اما الثالثة فليست بديهية. اذا ما هو الدليل على ذلك؟ قيل ان الدليل هو ان الحجية لازمة للقاطعة كما ان الحرارة لازمة للنار. طبعا استدلوا على ذلك، بيان الدليل ان شاء الله سيأتي بعد ذلك. المهم الان المدعى هذا ان الحجية بالمعنى الاصولي نسبتها الى القاطعة نسبة الحرارة ماذا؟ الى النار. هل يمكن أن توجد حرارة نار ولا توجد حرارة؟ لازم وملزوم، أحدهما لا ينفك عن الآخر. كذلك القائل في علم الأصول يقول هناك تلازم بين الحجية وبين ماذا؟ وبين النار، بين حجية وبين القاطع. طبعا هذا المثال في الأهم الأغلب يذكر لبيان الملازمة غير المنفكة، ولكن هذا المثال غلط. التفتوا جيدا، في الأهم الأغلب في الكتب الأصولية في الكتب الفقهية في المحاورات يضربون مثال للملازمة الغير المنفكة. بماذا يضربون مثال؟ النار والحرارة، ويضربون مثال بهذا. هذا المثال غلط. لماذا؟ لأن الحرارة تنفك عن النار في قضية إبراهيم. بني البحث مولانا بحث عقلي. اذا كان انتو شيخنا من نذكر فد مطلب شوي تأملوا به بعدين اعترضوا عليه. انتو الى الان ما ادري هسه انتو تصورتوا المطلب شنو اريد اقول حتى تعترضون عليه. شوفوا اخر الاعتراض فرع التصوري والتصديق ثم الاشكال. فاولا لابد تتصورون المطلب، ثانيا تصدقون بوجوده، ثم تقولون انه غير صحيح. صحيح لا، هاي المراتب لابد تمرون بها من الناحية المنطقية. انا الان الى الان ما ادري بانه انتم تصورتوا مطلبي او لا، غير متصورين. هسه التفتوا الى مطلبي، شوفوا تصدقون او لا تصدقون. التفتوا جيدا، ملازمة عقلية اكو بين الزوجية والاربعة. الله يستطيع ان يقول هذه اربعة وليس بزوج او ما يقدر؟ سؤال جاوبني. طب لا يستطيع، خلص. شوفوا الملازمة العقلية هذا حكمها. اجيب مثال اخر حتى يتضح ذهنك جيدا. الله سبحانه وتعالى هل يستطيع ان يخلق ربا مثله او لا يستطيع؟ لا يستطيع، خلاص بعد. لا يقول احد لعد. كيف تقولون قادر على كل شيء؟ قادر على كل شيء لابد المقدور يكون شيئا، والمعدوم ليس، والممتنع ليس بشيء حتى يكون مقدورا له. بس اتركوا. بلي ما يمكن، لانه اذا حصل يصير حادث مع انه هو قديم، فلا يمكن، مستحيل. لانه اذا حصل حادث لو قديم هو، فاذا نحن نريد ربا مثله يكون قديم، فمحال فمحال. فلهذا اقول فقط اولا اتصوروا مطلبي انا شنو اريد اقول بعدين اشكلوا عليه. اذا لا يمكن التفكيك بين الزوجية وبين الاربعة. نعم الله يستطيع ان يرفع الاربعة فلا تكون زوجية، يعني انعدام بحسب الموضوع. اما ان يكون الموضوع موجود يعني الاربعة ولا تكون زوجية موجودة، هذا محال عقلا. الحرارة بالنسبة الى النار هل شكل؟ سؤال، هل شكل؟ لا. شاهد على ذلك في قضية ابراهيم. تريد دليل؟ لا الدليل ماله. ولو كان محالا عقليا لما انفك احدهما عن الاخر كما لم تنفك الزوجية عن الاربعة. اذا نريد نضرب مثال لعدم الانفكاك بين اللازم والملزوم لابد نضرب مثال الزوجية والاربعة، مو مثال النار والحرارة. فان الحرارة تنفك عن النار، مو فقط تنفك عن النار، بل يمكن ان تكون النار بردا وسلاما على ابراهيم. وفقط لا حرارة فيها بل فيها برد وسلام على إبراهيم. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام سلام الله عليه يقول لو لم يقل بردا لجمد من البرد، لو لم يقل سلاما لجمد من البرد. إبراهيم مو فقط هناك ما كان يحترق، كان يجمد من البرد. قالت بردا وسلاما، يعني يصل بشي، وإلا لو لم تقل سلاما لكان قد جمد من البرد. إذن هذا المثال عندما يضربوه هذا في المثال أكو مسامحة. المثال الصحيح الزوجية والأربعة. قال فلا بد من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة. وفي هذا المجال يقال عادة، شوفوا يقال عادة فيه ماذا؟ فيه شوية ضعيف. يقال عادة هكذا يقولون، وإلا سيد الشهيد يقبله أو لا يقبل سيتبين أنه لا يقبل هذا المطلب، يقول بشكل آخر. يقول أساسا المطلب من أوله لابد أن يبحث عنه بشكل آخر. أن القطع حجة أو ليس بحجة هذا السؤال غلط حتى نبحث عن الجواب. يقول الأصوليين طرحوا هذا السؤال وهو سؤال غلط، فالجواب الذي وصلوا إليه كان جواب غلط أيضا. لان هذا السؤال هو غلط. اخر انت اذا سألت فالسؤال غلط تتوقع ان يأتيك فالجواب صحيح؟ ممكن هذا؟ خذ السؤال غلط خذ الجواب ايضا يكون ماذا؟ هو غلط. اذا السيد الشهيد ان شاء الله سنبين لكم، التفتوا للنقطة هذه، ان السؤال غلط يعني ان القطع حجة او ليس بحجة، يقول هذا سؤالكم غلط حتى تجيبون ان القطع حجة او ليس بحجة، واذا كان حجة حجته لازم ذاتي او ليس بلازم ذاتي. هسه بس احنا نجاريكم مجاراة للقوم الى ان نقول مطلبنا الذي لا بد ان نبينه لكم. وفي هذا المجال يقال عادة، هذه المطالب زين الاخوة يتعبون عليها، هذه كل مكان المطالب ما يحصلون عليها، هذه مطالب الاستاذ الشهيد فقط، وإلا أنت تبحث قم ونجف بكل أصولها لن تجد هذا البحث. هذا البحث من اختصاصاته رحمة الله تعالى عليه. فلهذا اللي يفهم مدرسة الأستاذ الشهيد في علم الأصول لا بد أن يفهم هذه المطالب جيدا. السيد الشهيد عدى مدارس، يقول أن تاريخ علم الأصول بمدارس متعددة، مدرسة بدأت من زمان كذا إلى زمان كذا إلى أن يصل إلى المدرسة الثالثة التي بدأت بداياتها على يد الوحيد البهبهاني ووصلت إلى أوجها على يد شيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل. ونحن إلى عصرنا هذا نعيش امتدادات ماذا؟ تلك المدرسة الثالثة التي بدأت بداياتها على يد الوحيد البهبهاني واستمرت بأوجها على يد الشيخ الأنصاري، وعمقت ذلك التعميق الكامل على يد أمثال المحقق الخراساني والمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني والمحقق العراقي. هذا العراقي ترى لا تصورون عراقي، هذه أراك اللي الآن موجودة هذه تسمى بعراقي إيران، فالمحقق العراقي يعني هم أراكي مننا. هذول كلهم هم الذين اوصلوا الاصول الى هذه الدرجة. السيد الشهيد يقول هو انه بعصري وبمدرستي بدأت المدرسة الرابعة من علم الاصول اللي تجاوزت فيها عن المدرسة الثالثة، واحدة من اركان ذيك المدرسة هذه. هذا البحث هنا اللي طاح السيد الشهيد، حتى يعرفون الإخوة من أقول لهم بأنه الحلقة الثانية أهم من أصول المظفر، أهم من الرسائل، يتضح لهم أهمية المطلب من أين، أهمية من هنا تأتي. قال: وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية لازم ذاتي للقطع، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار. الحرارة مو لازم ذاتي للنار، لأنه لو كانت لازم ذاتي للنار لما انفكت عن النار. الزوجية لازم ذاتي للنار، عفوا الزوجية لازم ذاتي للأربعة، فلهذا يستحيل أن تنفك عن الأربعة. أما الحرارة لازم ذاتي، إذا كان لازم ذاتي ينبغي أن لا تنفك مطلقا ولو في مورد واحد. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجية القطع ومنجزيته في حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه يلزم تناقض منطقي. كما قلنا أنه الزوجية للأربعة لازم، يمكن أن تنفك عن الأربعة؟ هنا يقول الأصوليون أن الحجية لازم للقاطع، فلا يمكن أن تنفك عن القاطع، لأنه لو انفكت يلزم ماذا؟ تناقض منطقي. حتى من قبل المولى نفسه. لماذا لا يستطيع المولى؟ لأنه إذا قلنا ملازمة عقلية موجودة، خل ملازمات العقلية، لا يستطيع المولى أن ماذا؟ أن يفك بين اللازم والملزوم. نعم المولى إذا كان قادرا على الأمور التكوينية يستطيع أن يعدم الملزوم فينعدم اللازم، أما أن يوجد الملزوم ولا يوجد اللازم هذا مستحيل. شوفوا التفتوا جيدا، المولى يقول هذه الغرفة، أنا أسأل منكم هذه الغرفة لها حجم أو ليس لها حجم؟ تأخذ حيزا من المكان. هل يستطيع أن يقول المولى هذه الغرفة موجودة ولكن لا تأخذ حجما ولا حيزا؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. نعم يستطيع أن يعدم هذه الغرفة، فإذا عدمت هذه الغرفة بعد لا تشغل حيزا، من باب السالب بانتفاء الموضوع.
الحرارة لازمة للنار كما يقولون هذا، قد أوجد الحرارة أيضا بلا النار بلا حرارة.
فلا يعقل. هذا قلنا شوفوا الغرفة الآن، هذه الغرفة يمكن أن تكون موجودة ولا تشغل حيزا؟ ما يمكن. لا يمكن أن تكون النار موجودة إذا قلنا أن الحرارة لازم للذاتي ولا تكون حرارة معها. شيخنا التفت بعد، لا تأخذ وقت الإخوة أكثر من هذا. فإذا اللازم الذاتي هو الذي يستحيل انفكاكه عن الملزوم، أما إذا انفكه فليس لازما ذاتيا. هنا يقول علماء الأصول أن الحجية لازم ذاتي للقاطع، فلا يمكن أن يوجد قطع ولا توجد معه ماذا؟ حجية. نعم يستطيع المولى أن يعدم القاطع، عند ذلك لا توجد الحجية، ولكن لا من باب أن الملزوم هو وجود واللازم غير موجود، بل من باب أن الملزوم غير موجود، عند ذلك لا يتحقق اللازم أيضا. فلهذا يقول حتى من قبل المولى نفسه لا يمكنه أن يفكك بين اللازم والملزوم. من هنا نحن قلنا بأنه في مثال النار والحرارة أكو تسامح، لأنه في مورد النار والحرارة المولى الحقيقي استطاع أن يفكك بينهما أو لم يستطع، استطاع أن يفكك. إذن هنا ليس مرادهم من قبيل الحرارة والنار، مرادهم من قبيل الزوجية والأربعة، لأنه يستحيل التفكيك بينهما حتى من قبل المولى نفسه، لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عن الشيء، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع. فإذا أزال القطع عن القاطع انتفى لازمه أيضا، من باب انتفاء الملزوم، مو بقاء الملزوم وانتفاء اللازم. هذه الإخوة يتأملون جيدا يحن يفكرون عليه حتى تتضح المطلب. إذن فيخرج المولى القطع عن كونه، فيخرج المولى القاطع عن كونه قاطعا، بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية، لأنه يستحيل التفكيك بين القطع والحجية. يقول ومن هنا يتلخص كلام الأصوليين في هاتين القضيتين. القضية الأولى أن الحجية والمنجزية ثابتة للقاطع، لأنها ماذا؟ الحجية من لوازم القطع التي يستحيل أن تنفك عن القاطع، والثاني أنها يستحيل أن تنفك عن القاطع، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم مطلقا. هاتان القضيتان صحيحة أو لا؟ يأتي الكلام عنها بعد ذلك.